Ja. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. الأخوات الآن كان عندهم مشكلة في الصوت، سمعوا الدرس درسين اللي راحوا لأنه كان طوال، إن شاء الله متابعين يعني سمعتون الدروس الماضية، فاطمة ظاهر وفي واحدة بعد كانت صفية يمكن اليوم ما حضرت. فاتن سمعتون درسين الأمس؟ زين الحمد لله. تحاولوا أخوات ما تخلوني يتراكم عليكم، حتى حاولوا تسمعون اليوم، بكرة بالكثير تسمعون عشان تسمعونها يعني درسين يعني تأخذ تقريبا ساعتين، فحاولوا تخلصونهم أخوات أول بأول، لأن الدروس مترابطة يعني يبقى في فجوة، يكون استيعاب باقي المطالب ضعيف إذا كان في دروس إحنا ما سمعناها. نبدأ في درس طرق المعرفة. طرق المعرفة تقريبا سهل، إن شاء الله ما في شيء يعني يحتاج إلى شرح، ولكن طبعا طرق المعرفة اللي هو الدرس السادس والسابع هو تقسيم آخر من تقسيمات العلم. يقسم العلم على أساس الطريق الموصل إلى هذه المعلومة، من أي طريق نحن وصلنا إلى هذه المعلومة، إلى اللي هو المحسوس و المعقول، يعني معلومات محسوسة معلومات معقولة بتبسط الطرق، فهنا يعطينا هذه الطرق، يدرس هذه الطرق. إذا نحن حتى ندرس قيمة المعرفة ضروري جدا أن ندرس الطريق الذي بواسطته وصلنا إلى هذه المعرفة. الآن تحدثنا عن العلم الحضوري، لكن ما هو طريق العلم الحضوري؟ تحدثنا عن العلم الحصولي وقيمته، لكن ما هو طريق العلم الحصولي وما قيمة كل طريق من الطرق؟ كل طريق له قيمته الخاصة، واضح أخوات؟ هنا ندرس الطرق الموصلة إلى العلوم الحصولية والحضورية. توصلنا في الدروس الأربعة الماضية لما درسنا العلم الحضوري والحصولي اللي هو التقسيم الأول إلى العلم، إلى أن المعارف الحضورية والبديهيات معتبرة وقابلة للاعتماد عليها في تحصيل المعرفة وكاشفية الواقع. أيضاً التطبيقات النظرية التي يمكن إرجاعها إلى البديهيات معتبرة اعتبار كامل، ولكن هناك بعض التطبيقات التي لا نستطيع إرجاعها إلى البديهيات، هذه تبقى اعتبارها ناقص. أيضاً الطرق الموصلة لهذه المعارف، هناك طرق يقينية، هذه الطرق قطعاً توصل إلى المعرفة اليقينية وكشف الواقع، وهناك طرق اعتبارها ناقص ولكن يمكن تكميله بواسطة طريق آخر فيصبح اعتبارها كامل، لا بذاتها وإنما بالجمع بينها وبين طريق آخر، أو في شروط خاصة تكون إما نجمع بينها وبين طريق آخر لتكميل قيمتها المعرفية، أو لا أن تكون في شروط خاصة نصل بها إلى اليقين وليس مطلقا. وهناك طرق لا يمكن أن نعتمد عليها في الوصول إلى اليقين بكشف الواقع. إذن طرق المعرفة أو أساليب البحث في مسائل العلوم والمعارف متنوعة، وأيضا قيمتها المعرفية متنوعة. في البداية عرفنا ما هو طريق المعرفة، ما المقصود بطرق المعرفة؟ المسألة موريد البحث في هذا الدرس والدرس القادم. طرق المعرفة هي الوسائل أو الوسيلة التي يمكن من خلالها تحصيل المعارف المعتبرة والقابلة للاعتماد. إذن نحن سوف ندرس في طرق المعرفة تلك الطرق. هناك طرق للمعرفة كثيرة، ولكن سوف ندرس الطرق التي يمكن أن تعطينا معلومات قابلة للاعتماد، يمكن أن نعتمد عليها. واضح أخوات المقصود من طرق المعرفة هنا؟ مقصود من طرق المعرفة معناها الخاص، ما يعني ليس كل طريق يوصل إلى المعرفة ويمكن من خلال تحصيل المعرفة سوف ندرسه في طرق المعرفة في نظرية المعرفة، وإنما ندرس في طرق المعرفة تلك الطرق والوسائل التي بواسطتها يمكن تحصيل معارف معتبرة وقابلة للاعتماد، حتى لو كان، لأن هذا الطريق أحيانا بعض الطرق ليست دائما تنتج معارف يقينية، ولكن يمكن أن تنتج لنا بعض الأحيان معارف يقينية، فهذا داخل في الدراسة. في بعض الخصوصيات يمكن أن نصل إليه، فهذه أن تعطينا معرفة معلومة معلومتين يقينية، يمكن أن يكون هذا الطريق يقدم لنا أو هذه الوسيلة تعطينا معارف يقينية حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت ليس دائما معارفها يقينية، سوف تدرس في طرق المعرفة. ولكن الطرق التي لا تعتبر ولا تعطينا معارف يقينية أبدا، هذه لن تدرس في طرق المعرفة. واضح أخوات؟ إذا لما نقول تعرفي طرق المعرفة، ما نقول فقط هي الوسائل التي تستخدم لتحصيل العلوم، تعريف خاطئ. هذه طرق المعرفة بالمعنى اللغوي، أما طرق المعرفة في نظرية المعرفة هي تلك الوسائل التي تستخدم في تحصيل العلوم والتي توصل إلى معارف معتبرة وقابلة للاعتماد عليها في كشف الواقع. تلك الوسائل التي يمكن من خلالها تحصيل المعارف، هذا معنى عام اللي هو بمثابة الجنس، بمنزلة الجنس في هذا التعريف. وبواسطتها نحصل على المعارف، تلك المعارف المعتبرة والقابلة للاعتماد، هذا بمثابة الفصل في هذا التعريف. واضح أخوات؟ إذن هذا التعريف لطرق المعرفة تعريف خاص بنظرية المعرفة، ليس كل طريق. الرؤى والأحلام طريق من طرق المعرفة. إذا لم تكن مشاهدات ومكاشفات، أحلام عادية حق إنسان عادي، هذه ليست طريق من طرق المعرفة يدرس في نظرية المعرفة. واضح أخوات؟ إذن طريق المعرفة الذي يدرس هو الذي يوصل أو يمكن عنده قابلية أن يوصلنا إلى المعارف المعتبرة والتي يمكن أن نعتمد عليها في كشف الواقع. هذا تعريف طرق المعرفة. ما هي الطرق التي يمكن أن تكشف لنا الواقع والتي سوف ندرسها في هذين الدرسين، الدرس السادس والسابع؟ طريق الشهود، طريق الحس، التعقل، التذكر، النقل، الاستناد إلى معرفة الآخرين، والتجربة. هذه الطرق اللي ندرس إن شاء الله. في هذا الدرس ندرس الشهود، وطبعاً كل طريق من الطرق سوف ندرس قيمته. الشهود وقيمة الشهود، الحس وقيمة الحس، التعقل وقيمة التعقل، هذا في الدرس السادس. ما هو المقصود بالشهود أخوات؟ ما هو المقصود بالشهود؟ مر عليكم هذا المصطلح. ما هو المقصود بالشهود؟ المعاينة أيضاً، المعارف الحضورية التي تحصل بدون واسطة، الكشف بدون واسطة. نعم، إذا الشهود هي طريقة، ما احنا نتكلم عن الطرق، الشهود هي طريقة، الطريقة التي بواسطتها تحضر المعارف الحضورية. أنا أشاهد يعني أعاينها، مثل ما قالت نادي، تقريبا المعاينة في الكتب القديمة يطلقون على الشهود المعاينة، الكتب القديمة في العرفان العملي يطلقون على الشهود المعاينة. الشهود يعني معاينة الواقعية كما هي، أن نشاهد، لاحظوا، فأن نشاهد الحالة النفسية، نحن نعيش حالة نفسية ما كانت موجودة بعدين وجدت، حالة سرور، حالة أمل، زين، هذه الحالات النفسية نشاهدها، تقبل عليها النفس، تعاينها، كأن تكبر، كأن مثل المكبر، مثل هذه المكبرة، تكبرها فتنظر إليها وتبرزها وتجليها في النفس. هذا الشهود. إذا الشهود هو طريق المعارف الحضورية التي تحصل بدون واسطة مفهومية، وممكن أن يطلق عليه الكشف عن المعلوم بلا واسطة مفهومية. إذا ما الفرق؟ لعله أنتم طرحتون أو بنات الصباح طرحوا أنه ما الفرق بين الشهود والعلم الحضوري؟ الشهود هو طريق العلم الحضوري. العلم الحضوري هو حضور نفس الحالة النفسية، الحالة النفسية نسميها علم حضوري، ذواتنا نسميها علم حضوري. بالنسبة إلى الذات، هي الذات تحيط بها وتعلم بها علما حضوريا، زين. هنا العلم هو عين المعلوم. كيف أحاطت، كيف علمت بها الذات؟ بمشاهدتها، بمعاينتها، بتكبير وتسليط الضوء عليها. هذا معنى الشهود. ما هي القيمة المعرفية للشهود؟ طبيعي إذا كان الشهود هو الطريق إلى المعرفة الحضورية، طريق المعرفة الحضورية التي تحصل بلا واسطة مفهومية، فهو يعتمد على قيمة الحضور، حضور المعلوم. طالما أن المعلوم حاضر بذاته، فالشهود وش فيه؟ طريق معتبر بشكل كامل، حال المعلوم الذي نكتشفه بواسطة الشهود. نعم، التفاسير والتحاليل التي تأتي بعد ذلك بواسطة طرق أخرى، يأتي العقل ويفسر، يأتي التجربة وتفسر، تأتي التجربة وتفسر، نفسر بواسطة التجربة، نفسر بواسطة ما نقله الآخرين، وهكذا يأتي التفسير. نعم، يأتي التفسير، وهذا التفسير يعتمد على حسب ما يشاء الطريق أيضا، قد يقع خطأ في التفسير، لكن أصل الشهود، أصل هذا الطريق، طريق معتبر ويقيني. الآن ننتقل إلى الحس. طريق الحس أو طريق القوى الحسية، ماذا يقصد بالحس هنا؟ يقصد بها الطريق أو الواسطة أو الوسيلة التي تنقل لنا المعلومات التي نكتسبها بواسطة الحس، الحواس الخمس. نعم، واسطة الحواس الخمس، لأن في عندنا حواس خمس وفي عندنا أحاسيس باطنية. هنا عندما نقول أحاسيس باطنية، مثلا الآن أنا أحس بالفرح، أحس بالسرور، أحس بالجوع، هذه أحاسيس باطنية لا علاقة لها في الحس. الحس يقصدون بها القوة الحسية المرتبطة بالأعضاء الخمسة والحواس الخمسة الظاهرية. واضح؟ هي عبارة عن المرئيات، المعارف المرتبطة بالمرئيات، المسموعات، المشمومات، المذوقات، الملموسات، وكلها بواسطة الحواس الظاهرة، الحواس الخمس الظاهرة. إذا فقدنا حس من هذه الحواس، فإننا قطعا سوف نفقد كم هائل من المعلومات المرتبطة بهذه الحواس الخمس. هذه الحواس الخمس تقدم، نعم من فقد حسا فقد فقد علما، هذه الحواس الخمس تقدم لنا تصورات جزئية مر علينا في الدروس الماضية. مباشرة أنا أنظر وأدرك هذا الكتاب، كتاب نظرية المعرفة الذي بين يدي اللي موجود في بيتي جزئي، ينطبق فقط هذه الصورة التي استنتجتها أو انعكست في ذهني بواسطة هذه بواسطة الحس، بواسطة النظر، صورة جزئية لا تنطبق إلا على هذا الكتاب الذي بيدي. أيضاً يقدم لنا تصديقات، الآن هذا الكتاب الذي بين يدي مفتوح مثلاً، موجود في المكان الفلاني وعلى الهيئة الفلانية، مفتوح بالطريقة الفلانية وهكذا. هذه تصديقات أيضاً، ولكنها تصديقات وش فيها؟ ترتبط بمعلومات جزئية، تصورات وتصديقات جزئية محسوسة. بالنسبة إلى اهتمام نظرية المعرفة، نظرية المعرفة لا تهتم بالتصورات الجزئية التي ترد، مو مهم التصورات وردت بالحاسة أو تصورات، ما يهمها هو القيمة المعرفية، هل الحس قيمة معرفية أو لا؟ لأن هذه التصورات والتصديقات الجزئية لا تخدم العلوم الأخرى. العلوم الأخرى تحتاج إلى، نعم في بعض مقدماتها ممكن أن تخدمها، ولكن مسائل العلوم الأخرى عادة تكون أمر كلي. ينطبق على قابل لينطبق على كثيرين. لكن نظرية المعرفة تهتم بالحس من جهة قيمة المعرفة. هل ما نشاهده مطابق للواقع؟ هل ما نسمعه مطابق للواقع؟ البعض لاحظ خصوصا أول ما ندرس المنطق يعتبرون ما نسمعه يقين قطعا، ما نشاهده يقين قطعا. أنا أشوفه كيف يكون في خطأ؟ أنا أسمع هذا الكلام كيف يكون في خطأ؟ أنا أشم هذه الرائحة كيف ممكن أخطأ أنها رائحة تفاح رائحة عطر؟ واضح؟ فيتعاملون مع التصورات والتصديقات الحسية معاملة البديهيات، أصلا يقولون بديهي، يتعاملون معها معاملة الأمور البديهية التي لا تقبل الخطأ. في حين أننا إذا دققنا النظر نجد أن إحنا أنسنا بهذه الأمور، ولذلك نتعامل معها بطريقة البديهيات. أكثر الأخطاء التي تذكر من اللي شككوا في المعرفة هي ترتبط بالحس. يقولون المعرفة من الممكن أن تخطأ، لماذا؟ لأن أشياء إحنا نعتبرها بديهية، الناس تعتبرها بديهية وهي خاطئة، أدركتها بحواسها. في أحد بعد يقول الحواس ممكن أن نحن ندرك أشياء بالحواس خطأ، ويأتون بأمثلة كثيرة وبالتالي يشككون في أصل الإدراك والمعرفة. يقول الإنسان إذا كانت حواسه إلا أنا أشوفه ممكن يكون خطأ، إلا أنا أسمعه ممكن يكون خطأ، هذه الحواس تخطأ. فإذا كانت الحواس تخطأ كيف العقل ما يخطأ؟ كيف بقية الطرق ليست تخطأ؟ من شدة أنسنا بالحواس فإننا نتصور بأن الحواس هي المعطيات، الحواس هي المعطيات البديهية والتي لا يمكن أن نقبل الخطأ فيها. وهذا اللي يدرسونه في نظرية المعرفة بالنسبة إلى الاتجاهات التشكيكية التي تشكك في قيمة المعرفة، وأنه لا يمكن أن نعرف شيء بسبب أخطاء كثيرة يسمونها خطأ الحواس. ويدرسون يذكرون أمثلة كثيرة للحواس كيف تخطأ. مثلا أنا الآن أشاهد العصا، المثال الذي ذكرناه أمس يمكن، أشاهد العصا في الماء منكسرة، أنا أراها منكسرة في حين أنها ليست كذلك. هنا صاحب الكتاب يدرس هذه الظاهرة، انكسار العصا في الماء. نعم الشارع من بعيد نراها ضيقة، ومن الأمام وسيعة أحسنتم. هنا يدرس هذه الظاهرة، يقول لدي حالة معينة وهي رؤية العصا الخشبية المكسورة. يبغى يبين لنا في استدلال، أحيانا يكون الاستدلال معتبر ويوصلنا إلى وأحيانا يوصلنا إلى يقين، أحيانا لا يتوقف الاستدلال في المحسوس، لا نستطيع أن نكمل هذا الاستدلال إلى أن نصل إلى البديهيات، فيبقى اعتبارها ناقص. مو يعني أن ما لها اعتبار ونرميها هذه المعلومة، ولكن يبقى اعتبارها ناقص. ممكن أن نحن يعني ذكرنا من قبل أن القيمة المعرفية لها درجات، نأخذها بدرجاتها ومستواها، لكن نكون عارفين بأن مستواها ليس اليقين، نتعامل معها معاملة الظن، معاملة الشك، وهكذا حسب المرتبة اللي نوصل لها في إثبات قيمة القيمة المعرفية لهذه المعلومة. الآن نأتي إلى هذه العصا المكسورة. يقول أولاً أنا عندي هذه الحالة الآن، أنا أشاهدها انكسار العصا. ما الذي كسر العصا؟ ما هي بناء على أصل العلية؟ أصل بديهي، أصل العلية من الأوليات. ألا أصدق بأن الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه، يوجد بنفسه؟ إذن هو يحتاج إلى شيء آخر حتى يوجد. هل أنا من كسر العصا؟ أو هناك سبب آخر في الخارج كسر العصا؟ طبعا أنا لم أكسر هذه العصا، هناك سبب آخر أدى إلى انكسار هذه العصا في الخارج، فلان فلان، ما في سبب يخلي هذه العصا تظهر منكسرة. أرفع العصا تطلع مين منكسرة أصلا؟ إذا في سبب في المحيط أدى إلى ظهور هذه العصا منكسرة. يأتي النور، أن النور يؤثر في هذه العصا وينعكس في عيني، يجعلني أرى هذه العصا منكسرة. باختصار طبعا هو ذي شارحها بالتفصيل. إذا أنا اعتمدت على أصل بديهي وهو أصل العلية في بيان سبب هذه الظاهرة، واكتشفت مسألة مهمة في الفيزياء وهي انكسار النور عند انعكاسه بسبب اختلاف كثافة محيطين مثل الماء والهواء، فاكتشفت نظرية فيزيائية، وصلت إلى نظرية فيزيائية بسبب هذه الظاهرة. إذن أنا لو لم، طبعا هذا ما أشار للكتاب، لو لم، لكن ضروري نحن نكمل أخوات، أن هذه الباصرة لو لم تكشف لي أن المسطرة أو العصا مكسورة، ما كنت اكتشفت هذه النظرية في الفيزياء. إذن الحس يوصلني إلى اليقين، لكن في شروط خاصة، وباستعمال وتحليل هذا الحس يعطي يقينا في الخارج. العصا تظهر منكسرة عندما تكون داخل الماء ويسلط عليها الضوء أو النور. إذن في شروط خاصة، بلحاظ هذه الشروط والظروف تكون الحواس أمينة، الحواس أمينة في نقل، لكن بشرط أن ألحظ الخصوصيات والشروط التي نقلت لي حاسة النظر، حاسة السمع هذه المعلومة. والتأمل وتحليل الشروط واكتشافها يتم بالعقل عامة. الحاسة لا تعطيني تحليل إلى الشروط التي نقلت لي المعلومة، سواء كان صورة أو تصديق. يأتي العقل والآن نقلت لي صورة إلى المسطرة مكسورة في الماء، فهذه الصورة تحولت إلى تصديق، تصديق جزئي بأن هذه المسطرة مكسورة في الماء في هذا الحال، في هذا الظرف، بهذه الشروط. مثلاً أن يكون هناك نور كافي حتى فعلاً يظهر الانكسار، سلامة العين حتى في شاهد هذه الظاهرة وغيرها من الشروط اللازمة قربي منها وإلى آخر. إذن في الحواس والمدركات الحسية نحن بحاجة إلى إرجاعها إلى البديهيات. من الذي يقوم بعملية تحليل المدركات الحسية وإرجاعها إلى أي بديهة من البديهيات؟ هذه العقل. نعم العقل. إذن الحس في شرطين، الحس ناقل أمين ولكن بشرط أن يلتفت العقل إلى الشروط المحيطة بهذه الصورة أو هذا التصديق الجزئي الذي نقله لنا الحس. ثانيا أن يقوم العقل بإرجاع، بلحظة هذه الشروط، يقوم بإرجاع هذه المعلومة إلى بديهة من البديهات مثل أصل العلية، أصل اجتماع، عدم اجتماع، استحالة اجتماع النقيضين والآخر. إذا استطعنا إرجاعه فسوف يكون معتبر ويقيني، يقينا يكشف لنا الواقع. إذا لم نستطع إرجاعه سوف يبقى احتمال الخطأ وارد في هذه المعلومة التي أعطانا إياها الحس وحللناها، حاولنا لكن ما قدرنا نرجعها إلى البديهية. لكن هذا لا يعني أن لا قيمة لها مطلقا، لا، تكون لها قيمة معرفية على حسب محاولاتنا قطعا، سوف حسب بناء على الاحتمالات، حساب الاحتمالات ممكن ترفع مستوى احتمال الصحة ولكن لا توصله إلى اليقين لأن ما وصلنا إلى البديهة. واضح؟ بمستوى ما أثبتنا لها من قيمة يكون لها قيمة معرفية، قيمتها تكون معرفية نسبية حسب درجة احتمال الصدق، الصدق هي مطابقة الواقع التي أثبتناها أو حاولنا إثباتها من خلال الدليل والقرائن الموجودة، لكن لم نستطع أن نوصلها إلى بديهة من البديهيات. هذه الطريق الثاني. الطريق الثالث وهو التعقل. في البداية يذكر لنا وظائف العقل. وظائف العقل أربعة، أهم وظيفة إلى العقل هي إدراك المفاهيم الكلية. ما علينا من قبل بأن المفاهيم الماهوية أو الأولية والمفاهيم الثانوية تسمى الكليات، تسمى معقولات، عفوا تسمى معقولات. لماذا؟ لأنها كلية والعقل هو الذي يدرك الكليات. إذن أبرز وظيفة إلى العقل أنه يدرك المفاهيم الكلية، وسميت هذه المفاهيم الكلية باسمه معقولات، باسم الطريق يعني. الوظيفة الثانية هي التجزئة وتركيب، تجزئة وتركيب المفاهيم، مثل اللي سويناه من شوي، تجزئة وتركيب اللي سويناه بالنسبة للمصدر، تركيب المقدمات إلى أن نصل إلى النتيجة، جعل هذه المعلومة مقدمة ووضع مقدمة أخرى إلى أن نصل إلى مقدمة، نقدر نستخدم مقدمة بديهية إلى أن نصل إلى النتيجة وهكذا. هذا التركيب والتجزئة، نفكك المعلومات. أيضا في التجزئة والتركيب التعاريف، مر علينا يمكن تعرف الدائرة، تعرف هذه التعاريف، مفاهيم نركبها مع بعض، نجزئ، نفصل مفهوم عن مفهوم آخر. هذه وظيفة العقل. أيضا التصديق بلا واسطة، هذا التصديق بلا واسطة أو الشهود العقلي. الآن نحن نتعقل كثير من المفاهيم، نشاهدها حاضرة، مر علينا من قبل، الصور الذهنية حاضرة في الذهن، حاضرة على مستوى أنفسنا العالمة بها، مجرد ما نلتفت لها نشوف الصور الذهنية الموجودة عندنا نشاهدها، هذا يسمونه شهود عقلي. غير ذاك الشهود الأول الذي ذكرناه، الشهود الذي هو طريق للعلم الحضوري، هني عندنا التصديق بلا واسطة والذي هو نوع من أنواع الشهود. أيضا مثلا عندما يكون عندنا ألف تساوي ب وب تساوي جيم، مباشرة الذهن يتيقن من أن ألف تساوي جيم، مساوي المساواة مساوي. ما يحتاج فيها إلى رجوع أي شيء، مجرد تصور تصور هذا الشكل وهذه الطريقة في الاستدلال يصل إلى يتيقن بالنتيجة، يشاهد النتيجة فيه، يتعقل النتيجة. هذه التفتيق بلا واسطة، أو اللي يشوف الصور الذهنية الموجودة عنده بلا واسطة موجودة. والاستدلال، الاستدلال يعني تركيب، مثل ما قلنا تركيب الجسم إلى زين ما، تركيب المقدمات إلى زين ما نوصل إلى النتيجة. نستدل بالتركيب، تركيب المقدمات وترتيبها على النتيجة المطلوبة. كيف يتعقل العقل ويدرك التصورات الكلية؟ أشرنا من قبل إلى التجريد، له الدرس أمس يمكن. يجرد بالنسبة للمفاهيم الأولية بالتجريد، بالنسبة للمفاهيم الثانوية بالمقارنة، يقارن بين واقعيات خارجية وبين واقعيات ذهنية. هذا التجريد أيضا على نوعين، أحيانا يجرد مفاهيم خارجية لها ما بإزاء في الخارج، أحيانا يجرد معلوماتنا الحضورية. الآن أنا أشعر بالسرور، هذا السرور جزئي شخصي يرتبط به وأعلم به بالعلم الحضوري. يأتي العقل ويأخذ هذا السرور الجزئي يجرده بدل ما هو مرتبط به، يقول لا هذا اتركي فاطمة، أخذ بس السرور لوحده، مفهوم السرور الكلي، يستله من تلك الصورة الجزئية التي انعكست من العلم الحضوري، فيعطيني مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي هو أيضا مفهوم أولي، لأن له ما بإذا لكن في باطن النفس، هو مفهوم أولي أيضا ليس مفهوم ثانوي. أما بالنسبة إلى المفاهيم الثانوي، نحن المفاهيم الفلسفية اللي قلنا نحصل عليها بالمقارنة وليس بالتجريد أو المنطقية. تقريبا التجزئة والتركيب واضح اتوقع، خصوصا في التعريف ابرز شيء التجزئة والتركيب في التعريف، لكن حتى ترتيب القضايا الى ان نصل الى المعلومه الجديده لو في الاستدلال، الاستدلال ايضا من مقدمات التجزئة والتركيب. زين، بالنسبه الى الشهود، يقول لنا احد وظائف العقل الشهود، وتلك العلوم التي نحصل عليها عن طريق العلم الحضوري ايضا هي من الشهود العقلي. يعني لما نشوف مثلا على سبيل المثال فرض المحال والمحال، لما نشوف مكاشفه، هذه العلوم التي نراها بالشهود الان ياتي العقل يشاهدها ايضا، يعاينها. زين، فهذه ويصدق بها بشهود العقل. هذه مثال على شهود العقل، والأمثلة اللي ذكرناها أيضا ممكن نضيف. أيضا كيف يستفيد العقل من الشهود في تركيب المفاهيم؟ في تركيب المفاهيم يشاهد العلاقة بين مفهومين، وأن هذه العلاقة علاقة قوية، فيركب هذين المفهومين مع بعضهم البعض لتكون قضية. هذا أيضا شو اسمه من الأعمال التي يقوم بها العقل بواسطة الشهود. مثلا هنا لما يشوف أربعة ويشوف اثنين، فيعطيهم علاقة المساواة يقول، أو يعطيهم علاقة الضعف، الأربعة ضعف الاثنين، هذه يدركها العقل بالشهود، وغيرها من المسائل الرياضية. هذا بالنسبة إلى العقل، وظائف العقل. الآن نأتي إلى قيمة التعقل. بالنسبة قيمة التعقل على حسب وظائف العقل، لا تقل الوظيفة الأولى هي إدارة المفاهيم الكلية، أو الوظيفة الثانية تجزئة وتركيب المفاهيم خصوصا في التعاريف. هذه الوظائف تجزئة وتركيب المفاهيم تعتمد على التصور، تصورات إدراك المفاهيم الكلية تصورات. وذكرنا سابقا بأن نظرية المعرفة لا تدرس تصورات خارجة عن موضوع قيمة المعرفة. نأتي إلى التصديق بلا واسطة، له عبارة عن الشهود العقلي أو الاستدلال. تصديق بلا واسطة مفهومية يعني، أو والاستدلال كلاهما تصديق. التصديق بلا واسطة لأنه يعتمد على حضور، شهود هو أصلاً شهود وحضور عقلي، فبالتالي قيمته قيمة العلم الحضوري. العلم الحضوري اعتباره كامل، لا معنى للخطأ فيه، كذلك الشهود العقلي لا معنى للخطأ فيه. أما بالنسبة إلى الاستدلال، بالنسبة إلى الاستدلال هنا يأتي الكلام اللي قلناه فيما سبق، وهو أنه في الاستدلال وش وظيفتنا مثل ما سوينا من شروع المصطلح؟ إرجاع التصديقات النظرية إلى البديهيات. في المنطق يدرسون الهيئة التي تكون منتجة في الاستدلال، بالإضافة إلى دراسة مواد القضية، نوع القضايا اللي تكون مثل البديهيات الأوليات، هذه تكون يقينية، وكل ما يرجع إلى البديهيات الأوليات يصبح يقيني. أيضا هيئة الاستدلال، يدرسون هيئة الاستدلال، متى يكون الاستدلال منتج؟ مثلا في البرهان، برهان يكون يقيني، نتيجة البرهان يقينية. أما في الاستقراء الناقص مثلا أو في التمثيل يكون النتيجة ظنية ليست يقينية. هذا فيما يرتبط بالاستدلال. الاستدلال إلى صورة الاستدلال ومادة الاستدلال. مادة الاستدلال يعني المحتوى، القضايا التي تكونه. متى نصل إلى الاستدلال اليقيني؟ إذا اعتمدنا على بديهة من البديهيات، أرجعنا النظريات إلى البديهيات. هذا على مستوى مادة الاستدلال. صورة الاستدلال أيضا يجب أن تكون صورة توصل إلى اليقين، صورة منتجة تنتج اليقين. وهذا في المنطق يدرسون شروط الهيئة المنتجة اللي هي يدرسون تحت عنوان البرهان، البرهان العقلي. إلى حد هنا تقريبا خلصنا طرق المعرفة في الدرس السادس. إن شاء الله بكرة نأخذ الدرس السابع. الله يعطيكم العافية أخوات. في سؤال أو شيء؟ التأملات اللي موجودة في وسط الدرس حاولوا تحلونها، يعني بكرة إذا صار عندنا وقت بنمر على بعض التأملات اللي موجودة في وسط الدرس. في مربع صغير مكتوب تأمل، واضح أخوات؟ نأخذ الدرس الأول والثاني، نحاول نأخذ الدرس الأول والثاني والثالث، التأملات اللي فيها غير الأسئلة. الأسئلة إن شاء الله ترسلونها على المجموعة، وإذا في أي سؤال يحتاج إلى مناقشة أيضا. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوات.